بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال: حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. الأصل في الوضوء أن يغسل المكلف جوارحه مرة مرة ويمسح برأسه كما أمر الله عز وجل، ومن غسل أعضاء الوضوء ومسحها مرة واحدة فيما يمسح فقد فعل ما أوجب الله عز وجل عليه. ولذلك ذهب الأصوليون إلى أن الأصل في الأوامر ألا يطلب المكلف فيها بالتكرار، فتكرار الوضوء ليس بواجب، ولكن هذا التكرار فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكمال. وقسم العلماء رحمهم الله الكمال في الوضوء إلى قسمين: القسم الأول الأكمل في الوضوء أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، والقسم الثاني وهو أوسط الكمال، وذلك بأن يتوضأ مرتين مرتين، فإذا فعل ذلك فقد أجزاه. وهذا الحديث حجة على جواز التثنية في أعضاء الوضوء، وقد اعتنى الإمام الحافظ الترمذي كإخوانه من الأئمة الحفاظ ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتثنية الوضوء وتثليث غسل أعضاء الوضوء كما فعل الإمام النسائي وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. وقوله توضأ مرتين مرتين للعلماء فيه قولان: القول الأول أنه شامل لجميع أعضاء الوضوء، وهو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم. وبناء على هذا، فإنهم يستحبون لمن توضأ مرتين مرتين أن يمسح رأسه مرتين مرتين. وذهب جمهور العلماء إلى أن قوله توضأ مرتين مرتين في غالب أعضاء الوضوء، وأن مسح الرأس لا يشمله ذلك، وإنما عبر الراوي لأن أغلب أعضاء الوضوء غسلها صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. وهذا هو الصحيح، أن مسح الرأس لا يكرر، وأن السنة فيه أن يقع مرة واحدة.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي عن غير وجه عن علي رضوان الله عليه. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل في وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، فأفضل ما يكون الوضوء أن يكون ثلاث مرات. وحمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء على التثليث، لأن في التثليث زيادة مشقة وعناء على المكلف، وأجر من ثلث أعظم من أجر من ثنى ومن غسل مرة واحدة. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث علي بهذه الرواية وهي مجملة، وقد جاءت الرواية الثانية مفسرة لفعله رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه دعا بالماء وتوضأ أمام الناس فغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يجعل هذا الحديث قوليا وحديث علي الآخر فعليا، كل ذلك من باب التأكيد على التثليث. وقوله رحمه الله عن عبد الله عن ابن المبارك هو الإمام عبد الله بن المبارك، وقد تقدمت ترجمته معنا. وقوله لا آمن على من زاد على الثلاث أن يأثم، من غسل أعضاء الوضوء ثلاثا فلا يشرع له أن يزيد الغسلة الرابعة، فإن زاد الغسلة الرابعة فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك منه على سبيل الابتلاء والوسوسة، كأن يشك أنه ثنى أو ثلث فيبني على التثنية فيزيد واحدة وتتضح أنها الرابعة، فهذا معذور لمكان الشك والدخل. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله هل إذا شك الإنسان أنه غسل مرتين أو ثلاثا هل يشرع له أن يزيد؟ والصحيح أنه يجوز له أن يزيد غسلة لطلب الفضل، إلا إذا استرسل معه الوسواس، نسأل الله السلامة والعافية. فقال بعض العلماء إذا استرسل معه الوسواس فإنه يقتصر على مرة واحدة حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل، والله يكتب له أجر الثلاث لمكان العذر. وأما الحالة الثانية أن يزيد الغسلة الرابعة معتقدا الفضل، فهذه بدعة بإجماع العلماء رحمهم الله. وقد اتفق العلماء على أن من غسل الغسلة الرابعة يظن أنها أفضل أنه قد أساء وظلم، واعتدى لحديث ابن ماجة والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم وتعدى. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على الإثم، وهذا هو الذي جعل الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول لا آمن على من زاد على الثلاث أن يأثم، أي لا آمن أن يعاقبه الله عز وجل ويكون آثما بهذا الفعل، لأنه اعتداء في الشرع. وحمل بعض العلماء مثل هذا الاعتداء على قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء في الطهور وفي الدعاء. قالوا والاعتداء في الطهور يشمل هذه الحالة، أعني إذا غسل أربع مرات. وهنا مسألة: فلو أن إنسانا توضأ ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل نعتبر غسلة التجديد متصلة بالوضوء الأول أو منفصلة؟ مثال ذلك: لو توضأ مرة في الوضوء الأول، فهل نحسب وضوءه الثانية مرة ثانية متصلة بالأولى، للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن تجديد الوضوء منفصل، وبناء على ذلك فمن توضأ ثلاث مرات يجوز له أن يجدد الوضوء متى شاء. والقول الثاني إن تجديد الوضوء يعتبر متصلا، ولكن عندهم خلاف وتفصيل، فمنهم من يقول إنه متصل ما لم يصل بالوضوء الأول، فإن تنفل أو صلى صلاة مفروضة انقطع الاتصال، وحينئذ يجوز له أن يجدد، ويعتبر التجديد بمثابة الغسلة الجديدة المنفصلة. وبناء على هذا القول، فمن توضأ ثلاث مرات وأراد أن يجدد نظر فيه أصحاب هذا القول، فإن لم يتنفل ولم يصل فإنهم يمنعونه من التجديد، لأن التجديد في حقه غسلة رابعة، والغسلة الرابعة ممنوع منها. وأما إذا كان قد صلى فإنهم يجيزون له أن يغسل الغسلة الرابعة، أن يتوضأ من جديد، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فمن المعلوم أن الإنسان لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، أن السائل لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلق له الحكم، فدل على أن التجديد منفصل، وبناء على ذلك يعتبر غسلة منفصلة. ولا شك في أن الاحتياط أن يمتنع الإنسان من الغسلة الرابعة سواء صلى أو لم يصل لمكان الاتصال، وإن كان القول بالانفصال له وجه. وقال العلماء رحمهم الله إن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا فيه فضيلة تحات الذنوب والخطايا، فالإنسان إذا توضأ مرة واحدة كان أقل في الفضل، وإذا توضأ مرتين كان أبلغ، ثم إذا توضأ ثلاثا كان أكمل ما يكون من التطهير من الذنوب، وهو أحظ الناس بعظم الأجر من الله عز وجل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثوابك على قدر نصبك. ولا شك أن من غسل ثلاثا نصبه أعظم وتعبه أشد.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم. وقال أبو عيسى رحمه الله: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم.
هذا الحديث يرويه ثابت بن أبي صفية عن أبي جعفر، وثابت بن أبي صفية رافضي منكر الحديث، ولذلك ضعف العلماء رحمهم الله حديثه هذا. وأبوه أبو صفية اسمه عدي الكوفي، والحديث ضعيف، ولكن شهدت أدلة أخرى بمتنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. وفي هذا دليل على مشروعية التغيير في العدد، وأنه لا يجب على الإنسان إذا التزم الثلاث أن يستمر بها إلى كمال الوضوء، فقد يكون الماء قليلا، ولذلك يقتصر في بعض الأعضاء على التثليث وبعضها على التثنية وفي بعضها على المرة. وهنا سؤال: إذا كان الوضوء لا يكفي لتثليث جميع الأعضاء، وإنما يستطيع أن يثلث بعضها دون بعض، فقال بعض العلماء المستحب أن يغسل وجهه 3 مرات وأن يجعل التثليث للوجه لأنه أشرف الأعضاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فاختار أشرف الأعضاء وأكملها لكي يتذلل لربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله قالوا من أجل هذا فالأفضل أن يجعل التثليث للوجه، فإن زاد شيء جعله لليدين، فإن بقي فحينئذ يكون التثليث للوجه واليدين، وهذا لكون هذين العضوين أفضل. ومن هنا ينال الإنسان كتابه بيمينه، وشرفت اليد بمناولة الكتاب، وشرف الوجه بتذلل النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالسجود والذكر به. وقوله: توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، أي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. وقوله: قلت لأبي جعفر، المراد بأبي جعفر الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، إمام وسيد من العلماء الأجلاء الأتقياء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على علمه وفضله وجلالة قدره. ولد رحمه الله 60 من الهجرة، وعاش 63 سنة، وكان رحمه الله مثالا في العلم والعمل والزهد والدعوة إلى الخير. وقوله: قلت لأبي جعفر حدثكم جابر، هذا النوع من الرواية اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين: القول الأول أن الرواية تثبت إذا قال الشيخ نعم، وتوضيح ذلك أنه سأل أبا جعفر هل حدثه جابر بكذا وكذا، فقال أبو جعفر قال نعم. فالجمهور يعتبرون قول الشيخ نعم بمثابة قوله حدثني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، وبناء على ذلك تعتبر هذه الرواية، ويكون جواب الشيخ بنعم بمثابة سياقه للسند والمتن، وهذا هو المحفوظ عند العلماء وعليه العمل، أن إجابة الشيخ بنعم بمثابة ذكر السند والمتن، لأن الجواب معاد فيه السؤال، وهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله. فإن أجاب المجيب بنعم فكأنه كرر السؤال بإجابته، وهكذا إذا أجاب بلا فمعناه لا، لم يحدثني فلان عن فلان عن فلان. وقس على ذلك من المسائل حتى ألحق العلماء بها مسائل الفقه، فلو قالت امرأة لزوجها طلقتني فقال نعم فهي طالق، كأنه قال نعم طلقتك، أو أنت طالق. وبناء على ذلك يعتبر قول الشيخ نعم بمثابة سياق السند والمتن. وخالف في هذه المسألة بعض أصحاب الإمام الشافعي والظاهرية رحمة الله على الجميع، وقالوا لا بد للشيخ من أن يصرح بالسند والمتن، والصحيح ما ذكرناه. نعم.
قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه 3. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه 3. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة.
هذا الباب كالباب الذي سبق، والفرق بينهما أن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ترجم له الإمام الحافظ بالمرتين والثلاث، والذي قبله فيه زيادة المرة، وختم الإمام رحمه الله هذه المسألة بما ذكر من مذهب العلماء والعمل في الفتوى على جواز التثليث والتثنية والإفراد جمعا، وأنه لا حرج على الإنسان أن يجمع بينها، ولو غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا واقتصر على التثنية والتثليث دون مسح الرأس فإنه يجزيه ذلك ولا حرج عليه. نعم.
وقال الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثة، واستنشق ثلاثة، وغسل وجهه ثلاثة، وذراعيه ثلاثة، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت هذه الصفة في أحاديث، من أشهرها حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأصله في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد كذلك في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس عن علي، وكذلك هذا الحديث الذي معنا، كلها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فعل علي هذا الوضوء، فعله إبان وجوده بالكوفة حينما كان خليفة للمسلمين، فدعا بالماء وتوضأ هذا الوضوء في الرحبة لكي يري الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم وبيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أدوا الأمانة التي حملوها، وذلك ببيان هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقتصر حرصهم على البلاغ بالقول حتى شمل الفعل. وقد جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه دعا بالماء ثم غسل كفيه حتى أنقاهما، الكفان مثنى كف، وحد الكف من أطراف الأصابع إلى الزندين. وقال العلماء: سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء، وغسل الكفين لا يخلو الإنسان فيه من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون على يقين بنجاسة اليدين، فحينئذ يجب عليه غسل الكفين، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون مستيقنا طهارة يديه، فحينئذ يستحب له أن يغسل كفيه ولا يجب، وذلك لأنه سينقل الماء بيديه، فلربما كان في اليدين نتن من شيء فيكون أبلغ في نظافتهما ونقائهما، وحينئذ يكون الماء الذي يجعل فيهما نقيا طاهرا، وهذا هو مقصود الشرع بالبداءة بغسل الكفين. قال: حتى أنقاهما. الحالة الثالثة في غسل الكفين أن يكون الإنسان على شكك من طهارة يديه، فحينئذ يستحب له أن يقطع الشك باليقين، وإلا فالأصل طهارة كفيه حتى يستيقن نجاستهما، فإذا شك هل أصابت يديه النجاسة أو لم تصبهما، فحينئذ يبني على أنهما طاهرتان، وحينئذ لا يجب عليه غسل الكفين، ولكن يستحب، والدليل على استحباب غسل الشيء المشكوك فيه ونضحه بالماء ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قال أنس فقال لنا قوموا فلأصلي لكم قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فدل على استحباب نضح الشيء المشكوك فيه فاستحب العلماء رحمهم الله إذا شك في يديه أن يغسلهما لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل وبقيت حالة الاستيقاظ من النوم وهي حالة مفردة يجب على المكلف فيها أن يبدأ بغسل كفيه ثلاثا سواء كان مستيقظا من نوم الليل أو من نوم النهار وسواء تحقق من كونها طاهرة أو كونها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بدون تمييز قوله حتى أنقاهما أي صارتا نقيتين طاهرتين نظيفتين من الدنس قال ثم غسل ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا المضمضة والاستنشاق قد تقدم أنهما من سنن الوضوء والتثليث فيهما مستحب وقوله وغسل وجهه ثلاثا وهذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء قال وذراعيه ثلاثا أي غسل الذراعين والذراعان من أطراف الأصابع إلى مفصل المرفق فهذا هو الذراع والمراد بذلك أنه غسل حتى استوعب الذراع المرفقين وقوله ومسح برأسه مرة احتج به جمهور العلماء رحمهم الله على مشروعية الإفراد لمسح الرأس وأن السنة إذا ثلث أعضاء الوضوء أن يمسح برأسه مرة واحدة وهذا الحديث الصحيح هو من أقوى الأحاديث دلالة على عدم التثليث في الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة ولأنك إذا مسحت بالرأس كأنك غسلته إذا ثلث ومن هنا قال السنة كما يقول الجمهور أن يقتصر على المرة الواحدة وقدميه ثم غسل قدميه إلى الكعبين أي غسل كلتا رجليه ولم يذكر تثليثا ولا تثنيا وقد يكون سكوته للعلم بذلك وقال الشافعية في الجواب عن هذا الحديث إن هذا الحديث محمول على الجمع بين الإفراد والتثليث فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلث غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وأفرد مسح الرأس والرجلين والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه دليل على إفراد مسح الرأس وقوله ثم شرب فضل وضوئه ثم قام قوله شرب فضل وضوئه الفضل هو الزائد وفضلة الطهور هو ما زاد من الماء بعد الوضوء وفضلة الطهور الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به سواء في الغسل أو في الوضوء والطهور بالضم هو الفعل فإذا قيل طهور المراد به الفعل ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان وإذا قيل الطهور المراد به الماء الذي يتطهر به وفضلة الطهور أي ما بقي بعد الوضوء وهذا يدل على مسائل المسألة الأولى مشروعية شرب الماء الزائد عن الوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا ما لم يضر بالإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الفضلة وقال بعض العلماء يختص باليسير لأنه كان يتوضأ بالمد ولا يزيد إلا الشيء القليل ومن هنا قالوا يختص بالقليل دون الكثير وعلى هذا فإنه لا يكون من السنة شرب الكثير والصحيح أنه لا فرق بين القليل والكثير المسألة الثانية مشروعية الشرب قائما وهذه المسألة وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذه الأحاديث التعارض، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، حتى جاء في الحديث عنه أنه قال: من شرب قائما فليستقيه، أي يستقي الماء الذي شربه وهو قائم. وجاء في الحديث أن من شرب قائما فقد شرب معه القرين. قالوا: فهذا يدل على عدم جواز الشرب قائما، وقد ثبت النهي عنه عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وجاء في الأحاديث ما يدل على جواز الشرب قائما. وذلك في نوعين من الأحاديث: النوع الأول أحاديث الوضوء، وذلك في حديث علي رضي الله عنه الذي معنا، حيث شرب فضلة الوضوء ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من الأحاديث فأحاديث ماء زمزم، ومن أشهرها حديث حجة الوداع، حيث كان راكبا على بعيره ووقف على العباس وهو يسقي الناس صبيحة يوم النحر في يوم النحر، واستقى فسقاه من الدلو فشرب عليه الصلاة والسلام وهو على البعير. ومن كان على البعير بمثابة القائم، لأنه يرسل رجليه، وحينئذ يكون في حكم القائم. وكذلك جاء في حديث أحمد في مسنده أنه لما طاف عليه الصلاة والسلام وصلى خلف المقام شرب من زمزم، ثم صعد إلى الصفا، فأخذ العلماء من هذا سنة الشرب والفصل بين الركعتين وبين السعي بين الصفا والمروة بشرب ماء زمزم. قالوا: وقد شرب عليه الصلاة والسلام قائما. وبناء على ذلك قالوا: إن هذه الأحاديث تدل على الجواز. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث على ثلاث مذاهب: المذهب الأول تحريم شرب الماء قائما على المسلمين، وما ورد من الأحاديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمن القرين. والقاعدة أنه إذا تعارض قوله وفعله قدم قوله على الفعل، وقد خص الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالخصائص التي لا تكون لسائر أمته. قالوا: فحينئذ نقدم التحريم على الجواز. والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض النهي والإباحة قدم النهي، فحينئذ قالوا: نقدم أدلة التحريم على أدلة الجواز. المذهب الثاني جواز الشرب قائما، وحينئذ أجابوا عن أحاديث الجواز بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف بها التحريم إلى الكراهة، فقالوا: يجوز الشرب قائما ولكنه مكروه. وبناء على ذلك جمعوا بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز بصرف النهي عن ظاهره إلى الكراهة. المذهب الثالث يقول: يجوز ذلك في ماء زمزم دون غيره. وهذا القول مبني على علل: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما. قالوا: وهذا لخاصية في هذا الماء، لأنه إذا شرب قائما كان أمكن في الري من زمزم. ومقصود الشرع أن يرتوي الإنسان لمكان الخير والبركة التي جعلها الله في هذا الماء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء سقم. فلما كان مقصود الشرع أن يكثر الإنسان من شربه شربه عليه الصلاة والسلام قائما. ومنهم من يقول: يلحق بذلك الشرب لفضلة الوضوء، لأنه شيء يسير لا يحكم بكونه شربا، أي ليس بماء كثير، فيفرق بين اليسير والكثير. ولا شك أن المذهب القائل بالمنع أحوط، وهو أولى وأحرى، وأما ماء زمزم فإنه مستثنى، ويجوز للإنسان أن يشربه قائما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه إنما وقد بين رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل هذا ليري الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على مشروعية الدعوة بالفعل، والمراد بالدعوة بالفعل تطبيق السنة بالفعل، فذلك أبلغ في الفهم والوعي، خاصة في الأمور التي تضبط بالرؤية أكثر من ضبطها بالسماع. ففعله رضي الله عنه وأرضاه للوضوء يدل على أن من السنة والهدي بيان بعض المسائل بالفعل. ومن هنا قال بعض العلماء يستحب للعالم وطالب العلم إذا كان بين أناس يجهلون السنة في الطهارة والعبادة أن يطبق ذلك ويريه للناس حتى يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها. وقال بعض العلماء إن البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، والسبب في ذلك أن القول يحتمل الخطأ في الفهم ويحتمل الخطأ في التعبير، ولكن الفعل أبلغ في الدلالة والبيان. ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وقد كان بالإمكان أن يبين لهم المناسك بالقول، ولكنه أخر ذلك إلى حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم. وقال للصحابي كما في الصحيح قال له صلوا كما صلوا صلاة كذا حين كذا وكذا وصلاة كذا وكذا في إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يدل على قوة البيان بالفعل، وقد استحبه العلماء رحمهم الله خاصة إذا كان الإنسان بين العوام الذين يكثر فيهم الجهل، ففعل هذه الأمور يكون أبلغ في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.
وقال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث بن علي والحارث عن علي، وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو توضيح صحة حديث من توضأ مرة فله كفل، ومن توضأ مرتين فله كفلين، ومن توضأ ثلاثا فتلك سنن الأنبياء، جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ما سألت عنه من حديث الكفل في المرة والمرتين والثلاث، فهو حديث ضعفه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وقالوا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ حديث، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف يجمع الإنسان بين سنة الشرب جالسا وعدم الجلوس في المسجد إلا بعد صلاة الركعتين
مع أنه يكره الصلاة وفي نفس الإنسان رغبة في الطعام والشراب خاصة إذا كانت له رغبة شديدة قد تفسد الخشوع.
في هذه الحالة ما يستطيع يصبر على كأس ماء حتى يصلي ركعتين؟ يعني بعض الناس بعض الإخوة أصلحهم الله إذا سألوا يشددوا في المسألة، يعني ما يستطيع أن يصبر، قد لا تجاوز أحيانا دقيقتين أو ثلاثة يركع فيها ركعتي تحية المسجد ويخففها ويتجوز فيها. وقد ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم الجمعة أمر الرجل أن يتجوز في الركعتين، فالأمر ليس بتلك الشدة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالركعتين قبل الجلوس، فحينئذ لا يجلس حتى يصلي ركعتين. سامح بعض العلماء وقال يجوز أن يجلس ويشرب ثم يقوم لأنها جلسة خفيفة، وعدوا ذلك بمثابة جلسة الخطيب على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصلي ركعتي التحية حينما دخل المسجد. ولكن هذا القول كما ذكر غير واحد من العلماء من باب الاستحسان، وهو ضعيف لأنه قياس على فرع مستثنى من الأصل. فإن بعض العلماء يرى أن خطبتي الجمعة بمثابة الركعتين، وحينئذ يكون لا دليل في هذا القياس ولا وجه له، والصحيح أنه لا يجز حتى يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يشرب ما شاء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول قلنا للبعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بالمد، فقال مجيبا لم يكن هناك ماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نجيب هؤلاء؟
تجيب بأنه ما عنده علم، كيف ما كان في ماء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جهل، نسأل الله السلامة والعافية. من سئل عن شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليعلم أنه بين الجنة والنار. الجنة إن اتقى الله عز وجل وتورع، والنار إن تقحم على بصيرة فأفتى بغير علم. وما هذا الجواب؟ قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بالماء، وقوله لم يكن ماء بإشارة على أن الماء قليل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غير وارد، لأن الله عز وجل أمرنا بالوضوء بالماء بغض النظر عن كونه قليلا في المدينة أو كثيرا، فلا وجه لهذا التفريق ولا وجه لهذا الاجتهاد. وهذا المسلك يسلكه بعض من لا يحسن الفهم والفقه في السنة، فإنك إذا أتيتهم بالسنن وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلفوا في ردها والجواب عنها وعدم قبولها، وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. إذا بلغتك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد واحرص على تطبيقها والعمل بها والتزامها والدعوة إليها، وإياك أن تكون ممن في قلبه مرض فأصبح منصرفا عنها مشتغلا عنها بالأهواء والآراء والعلل ومحاولة إفساد دلالتها وردها، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يزال الإنسان يتكلف في رد السنة حتى ينسلخ من السنة، نسأل الله السلامة والعافية. فكلما جاءه هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلف في الجواب عنه وتكلف في رده وعدم قبوله، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان. ولكن المؤمن الموفق إذا بلغته السنة حمد الله أولا أن الله علمه، فإنك إن تعلمت شيئا من السنة رفعك الله بهذا العلم درجة، وما أكرم وما أجل الدرجة إذا كانت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان الرجل يسافر من مصر إلى مصر ومن قطر إلى قطر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يقدم على الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس معه يقول له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال شهدت عمرو بن الحسن وقد رأى عبد الله بن زيد فقال كيف أتستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إمام من أئمة التابعين ورجل من أهل الفضل، ويدخل على هذا الصحابي يسأل عن الوضوء الذي هو من أوضح الأشياء، ولكنه يريد السنة، يريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله يقول دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخلنا قال أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يبحثون عن السنة، يسألون عنها، يحاولون أن يعرفون كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير والجليل والحقير من الأمور، كل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. إذا تعلمت السنة رفع قدرك بهذا العلم وازددت خيرا وازددت بصيرة، سواء تعلمت قولها أو تعلمت معناها. فلو جلست في مجالس الذكر التي تشرح فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رفعة درجة وخير لك في الدنيا والآخر. أما كون الإنسان كلما جاءته سنة يردها، فإذا توضأ بالماء القليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ماء، وإنما كان الماء عزيزا قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، كان عزيزا قليلا، ولكن وضع الله فيه البركة ووضع الله فيه الخير. وأما كون الإنسان يحاول رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلف في الجواب عنها فهذا من الحرمان. نسأل الله السلامة والعافية من الخذلان، ونسأله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وليحذر المسلم من هذا. وإذا رأيت رجلا يتكلف في مثل هذه الأمور فرده، فقد يرد أمورا واجبة. حتى من العجب، لقد سمعت رجلا ينتسب إلى طلب العلم يسأل عن لحيتي عن اللحية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال لأن زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون اللحية فهي من سنن العادات. أي أننا في زماننا هذا ألف الناس حلق اللحية، فيكون لا حرج عليه على الإنسان والعياذ بالله أن يحلق لحيته ويعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقد قال لنا أعفوا اللحية أرخوا اللحية. فهذا يدل على نسأل الله السلامة عافية الانسلاخ من السنة، فمن انسلخ من السنة انطمست بصيرته، حتى لربما يترك الواجبات ولربما يقع في المحرمات، لأن الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكان السلف رحمة الله عليهم يخافون من ترك السنة فضلا عن ردها، لأن الإنسان إذا بلغته السنة ولم يعمل بها وهي ليست بواجبة أهون من الإنسان الذي تبلغه السنة فيرد أنها سنة. نسأل الله السلامة والعافية. بل قال بعض العلماء من ترك الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أنه واجب أهون من إنسان يرده ولا يقبله ويتكلف في الجواب عنه، لأنه نسأل الله السلامة والعافية جمع بين مصيبتين، رد السنة وعدم العمل بها. فليحذر الإنسان إذا بلغتك السنة فقل سمعت وأطعت غفرانك ربي وإليك المصير. هذا هو شأن الموفق الخير. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حب السنن والالتزام بها والعمل بها والدعوة إليها، إنه سميع مجيب. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول أيهما أقوى وأصح، المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا، أو المضمضة والاستنشاق ثلاثا دون فصل بينهما، وما دليل كلا القولين؟
لا شك أن الجمع بينهما من كف واحدة هو السنة، وقد بينا ذلك. وحديث عبد الله بن زيد أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات واضح في الدلالة على أن السنة والأكمل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل ننكر على من شرب قائما لتطبيقه سنة؟
إذا شرب الإنسان قائما فإن كنت تتوسم فيه أنه من أهل العلم ومن طلاب العلم فإن له تأويلا وله مساغا من السنة. وأما إذا كان من غير طلاب العلم أو كان من العوام فتبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما، وتقول له إن هذا هو الأحوط والأسلم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول من تعود على صيام الاثنين والخميس وأراد السفر فما هو الأفضل له أو في حقه، الصيام أو الفطر؟
الصيام في السفر على حالتين، فإن كان يجهد الإنسان ويؤذيه ويحرجه فالأكمل له والأفضل أن يترك الصيام ولو كان من الفرض، وأما إذا كان يطيقه فإنه لا حرج عليه أن يصوم. ولكن صيام النافلة إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ثم سافر كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا.
وهذا هو الأفضل أنه لا يصوم الاثنين ولا الخميس، لأنه يكتب له العمل، ولأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب له الأجران، أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يثبت عنه أنه صام الاثنين والخميس في سفره، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل لو توضأ رجل ثم جفف يديه بمنديل ثم تبين له أنه نسي مسح رأسه، فهل يعيد الوضوء من اليدين أم من الرأس علما بأن الفاصل الزمني قليل، وما حكم التجفيف بالمناديل ونحوها؟
إذا كان الفاصل يسيرا والزمان لا ينشف فيه العضو المتقدم فإنه يبني ولا يجب عليه أن يستأنف الوضوء، وأما بالنسبة لتنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل فهو خلاف الأفضل والأكمل، فالأفضل والأكمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفض الماء بيديه. قال العلماء: لأن الذنوب تتحات والخطايا تذهب مع قطرات الماء، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا مضمض واستنشق وغسل وجهه خرجت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. ثم ذكر اليدين والرأس والرجلين، فدل هذا على أن الأفضل أن يترك قطرات الماء حتى يكون ذلك أبلغ في نقائه وطهره، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سؤال فضيلة الشيخ يقول فيه سائله: قلتم في إحدى المحاضرات في شرحكم لحديث من زاد فقد ظلم، قلتم في الزيادة زيادة عدد وزيادة موضع، فكيف نوفق بين حديث من استطاع أن يطيل غرته فليطلها؟
إطالة الغرة بتكرار العدد، وهذا هو مذهب جمهور السلف والخلف في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم إن أمتي يدعون غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. هذه اللفظة فيها وجهان: الوجه الأول أنها مدرجة، وفهم منها أبو هريرة رضي الله عنه الإطالة وكان يزيد عن محل الفرد، وبناء على هذا الوجه فإنه لا يستقيم الاعتراض عليها والاعتراض بها، ويكون الحديث في تكرار الغسل للأعضاء. قالوا: لأن زيادة النور في الوضوء إنما هو مبني على زيادة النقاء وكثرة المرات في الغسل، فمن توضأ ثلاثا فإنه أكمل نورا يوم القيامة وأعظم بهاء ممن يتوضأ مرة واحدة، وعلى هذا فإنه لا تعارض ولا يرد ما ذكر، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تستشكل في سؤالها وتقول أن عادتها الشهرية اضطربت وجاءتها في غير أيامها المعتادة، فهل في هذه الحالة تصلي أو تترك الصلاة حتى تأتيها الأيام التي كانت تحيض فيها؟ والسبب تقول في ذلك أنها تتعاطى حبوب الدورة.
إذا اختلت العادة للمرأة فإن أمكنها أن تميز بلون الدم أو رائحته أو الألم أو غلظ الدم ورقته وكثرته وقلته فإنها تميز دمها، ونقول لها: هذا الدم الذي يخرج منك عليك أن تنظري فيه في صفات دم الحيض، فما وجدت فيه صفة دم الحيض حكمت فيه بالعادة، وحينئذ تمتنعي من فعل الصوم والصلاة، وإذا لم تجدي صفات دم الحيض حكمت بكونه استحاضة. أما إذا اضطربت العادة بالكلية بحيث لا تستطيع أن تميز شيئا وأصبح الأمر ملتبسا عليها والدم يسترسل معها ولا تستطيع أن تعرف دخول العادة وخروجها، فحينئذ تتحيض ستا أو سبعا، كما ثبت في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكت له المرأة المستحاضة قال لها: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فتجلس سبعة أيام. وحينئذ يرد السؤال: هل السبعة من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر؟ والجواب نقول لها: إن كانت عادتك قبل هذا الاختلال تأتيك في أول الشهر فسبع من أول الشهر، وإن كانت تأتيها في منتصف الشهر فسبع من منتصفه، وإن كانت تأتيها من آخره فسبع من آخره، وبناء على ذلك فإنها تعتد بهذا العدد. فإن كانت تحفظ عدد أيام عادتها فبحيث كانت خمسة أيام أيام عادتها وأيام الدورة لها ولكنها اختلت على الصورة التي ذكرناها، فتتحيض الخمس من أول الشهر أو من أوسط الشهر أو من آخره على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشترط لصحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة؟
لا يشترط في صحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة، فلو أن إنسانا كان في دورة الماء مثلا على عري فاغتسل مثلا ثم انتقض وضوء اغتسل ونوى الوضوء ثم أحدث ثم توضأ وتذكر أنه لم يغسل العضو، فحينئذ يصب الماء دون أن يمس العضو ويصح وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واعتد بفعل الوضوء، وهذا قد فعل الوضوء، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: توضأ واغسل ذكرك. فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء وجعله سابقا لغسل الذكر، فأخذ منه جمع من العلماء أن تقدم الوضوء على الاستنجاء لا يضر، ولكن السنة والأكمل والهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الاستنجاء وهي طهارة الخبث، ولكن لا يؤثر لو تأخر عن الوضوء بشرط ألا يكون هناك نقض، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في سؤاله: متى نحكم على المصلي بأنه قد أدرك تكبيرة الإحرام؟ هل أثناء سكتة الإمام قبل القراءة أم قبل الركعة؟
هذه المسألة مبنية على حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وهذا الأمر من أعظم الأمور، فقل أن تجد إنسانا يستطيع أن يحافظ عليه محافظة كاملة بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه. وحينئذ يرد السؤال: كيف يعتبر أو متى نحكم بكونه مدركا لتكبيرة الإحرام؟ فلا تخلو الصلاة من حالتين: إما أن تكون سرية أو تكون جهرية. فإن كانت جهرية فما لم يشرع بقراءة الفاتحة، فحينئذ يحكم بكونه مدركا. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في دعاء الاستفتاح وأدركته أثناء الدعاء أو قبل بعد انتهاء الدعاء وقبل البداءة بالقراءة، فحينئذ يحكم بكون الإنسان مدركا لتكبيرة الإحرام. فإن قرأ الفاتحة وشرع في قراءة الفاتحة فقد فات الاعتداد بهذه الصلاة في العدد 40 يوما. الحالة الثانية أن تكون الصلاة سرية، فحينئذ يقدر الزمان الذي في مثله يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو أقل ما يجزي من الاستفتاح، فإذا مضى مثل هذا الوقت فإنه قد فاتته تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قلع السن أو الضرس إذا كان زائدا لا حاجة فيه ولا ضرر مع إبقائه لكنه يشوه منظر الإنسان؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز تغيير الخلقة، فإذا كانت هناك أعضاء زائدة فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمكلف أن يأذن بإزالتها، وتلك هي خلقة الله عز وجل، أوجدها للإنسان في الإنسان لحكمة حتى يكون له الأجر في الصبر على هذا البلاء، كما ابتلى الأعمى بالعمى والنقص والمشلول بالشلل والنقص، كذلك يبتلي بالزيادة فما يسعه إلا الصبر. فهذا الجسد لله، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على تغيير خلقة الله. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، ثم قال: المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فكأن قوله المغيرات خلق الله وقع بمثابة التعليل للعن، فالإقدام على تغيير الخلقة لا يجوز إلا إذا وجدت حاجة، كأن يكون الناب زائدا ويؤذي ويضغط على اللثة ويجد الإنسان منه الألم والضرر فنعم. وأما بالنسبة لكونه تتشوه خلقته فهذا ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به، كما فاضل الله عز وجل الناس في خلقهم لحكمة منه سبحانه وتعالى، فجعل في هذا البلاء للمكلف أجرا من جهة كونه يصبر على هذا البلاء، وقد يصرف الله عنه الفتنة بوجود التشوه في خلقته. وكذلك أيضا يذكر عباده برؤية هذا المخلوق على هذه الصورة، فمن رأى زائد الأسنان حمد الله عز وجل على سلامة أسنانه، ومن رأى زائد الأصابع حمد الله عز وجل، فهذا كله ابتلاء للرائي والمرئي، وعلى هذا فلا يسع المكلف إلا أن يصبر ويحتسب، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: متى يجوز لي أن أصلي الفريضة في الطائرة، وكيف تكون مع عدم استقبال القبلة؟ نرجو التوضيح والتفصيل في هذه المسألة.
الصلاة في الطائرة لا تكون إلا إذا غلب على ظنك أن الوقت وقت الفريضة يستغرق في السفر، بحيث لا تستطيع أن تدرك وقت الفريضة على الأرض، لا قبل ولا بعد، لا من قبل ولا من بعد. أما لو أمكنك أن تؤخر وتجمع جمع التأخير، أو تقدم وتجمع جمع التقديم، فتفعله حتى تؤدي الصلاة بأركانها وشرائط صحتها كاملة. فإذا كان الوقت مستغرقا بحيث يشمل أوقات الصلوات، فحينئذ تصلي في الطائرة، وتختار موضعا كالممر ونحوه مفصلا عن أذية الناس، خاصة في حال جلوسهم، فتصلي وتستقبل القبلة إذا أمكنك. فإذا كان الموضع الذي أنت فيه لا يمكن معه استقبال القبلة، فتتحرى أقرب المواضع للقبلة وتكبر، ثم تصلي وتتم صلاتك وأنت قائم. وأما بالنسبة للصلاة على الكرسي وأنت جالس فلا يرخص، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم لاضطراب الطائرة وعدم وجود فرصة أن يقف، فحينئذ يجوز له أن يجلس. أما إذا أمكنه القيام فالقيام ركن، وقد قال الله تعالى في كتابه: وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال لعمران لما ابتلي بالبواسير: صل قائما. فالأصل أنه يصلي قائما ولا يرخص له بالجلوس على الكرسي، إلا إذا تعذر الأمر واستغرقت الرحلة وقت الصلاة ولم يستطع أن يصلي على القيام، فحينئذ يصلي جالسا على كرسيه. وهذا كمثل الصلاة في السفينة إذا اضطربت، فإنه يصلي جالسا إذا خشي من السقوط والضرر، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه سائلة ترجو أن نعرض سؤالها على فضيلتكم، وذلك تقول لحاجتها الماسة. تقول أنها حجت من عدة قبل سنوات ولم تطف طواف الإفاضة حتى الآن، فما عليها وماذا يلزمها؟
أما أولا عليها الندم والتوبة والاستغفار للتساهل في فريضة الله عز وجل، فالذي فرض الحج فرض أركانه وواجباته، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتساهل بهذه الفريضة وهذه الشعيرة، فعليها الندم والاستغفار، لأن الله سيحاسبها عن جميع هذا الوقت الذي أخرت فيه فريضة الله عز وجل من الطواف بالبيت الذي أمر به في كتابه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك قال ابن رشد في البداية إن هذا الطواف هو الذي أجمع العلماء على ركنيته في الحج، وهو طواف الإفاضة. وبناء على ذلك تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني، عليها أن تذهب وتأتي بعمرة، وتبدأ أول ما تبدأ بطواف الإفاضة وتنويه عن حجها، ثم تطوف عن عمرتها وتسعى بعد ذلك، تطوف طواف الإفاضة وتصلي ركعتيه ثم تطوف عن عمرتها ثم تسعى. فإن كانت قد حصل جماع في هذه الفترة قبل طوافها للإفاضة فالعمرة لازمة، ويجب عليها أن تأتي بالعمرة، وعليها دم في قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، ويكون هذا الدم لوجود الإخلال قبل والإصابة، وأفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر بالخروج إلى التنعيم ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر، أمر بالخروج إلى التنعيم في من جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة أن يخرج إلى التنعيم وأن يهدي. الحالة الثانية أن لا يكون هناك جماع، فحينئذ قلنا تأتي بعمرة استحبابا لا وجوبا، وتطوف عن الإفاضة ثم تطوف عن عمرتها وتسعى، وعليها الدم الثاني وهو دم التأخير عن زمان الحج، فهي مطالبة بدم التأخير سواء وقع الجماع أو لم يقع. فإن وقع الجماع فعليها دمان وعليها عمرة زائدة على فعل الطواف، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة أخرى فضيلة الشيخ تقول: أنها قالت لزوجها وهي غاضبة أنه محرم عليك زواجي أو وطئي، علما بأن لها منه أولاد، فما الواجب عليها؟
إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي وأنت حرام علي، فهذا لا يقع ظهارا على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. وإذا حرمت زوجها عليها فإنها يلزمها كفارة اليمين لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتتحلل بكفارة اليمين وتتوب إلى الله وتستغفره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.